أو نفاق في بعض الخصال. والنفاق الذي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر يسمى صاحبه مسلم ظاهرا، لأن الناس لا يعرفون ما في القلوب، فلا يعرف ما في القلوب إلا الله عز وجل. فمن هنا يقال للمنافق مسلم فيما يظهر من أعماله، لكنه ليس بمؤمن عند الله عز وجل. فعلى هذا فكل مسلم، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. ثم أن الله عز وجل في الآية في قوله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، في الآية نفى الإيمان وأثبت الإسلام. نفى الإيمان لأن الذين ادعوا الإسلام وقالوا أسلمنا لم يتمكن الإيمان بمعناه الحقيقي في قلوبهم بعد، لكنهم أذعنوا لحكم الإسلام، أذعنوا لحكم الإسلام ظاهرا، ولم يتحقق الإيمان في قلوبهم خالصا. وهذا حكم لا يعرفه إلا الله عز وجل. التفصيل الذي في الآية من الأمر الذي لا نستطيعه ولا يستطيعه الناس، لأنهم لا يعرفون حقيقة ما في القلوب، لكن الله عز وجل الذي يعرف حقيقة ما في القلوب ذكر هذا الحكم في حق الأعراب الذين أذعنوا لحكم الإسلام ظاهرا، لكنهم لم يتمكن الإسلام من قلوبهم بعد، الإيمان من قلوبهم بعد. أما قولهم الإيمان العمل والإسلام الكلمة، فيعنون بذلك أن الإيمان هو عمل القلب والجوارح. قد يفهم بعض الناس من العمل أنه الأعمال الظاهرة فقط، لكن إذا رجعنا إلى كلام السلف وإلى آثارهم في تعريف الإيمان وفي شرحه، نجد أنهم إذا قالوا الإيمان بالعمل يقصدون عمل القلب وعمل الجوارح. فعلى هذا فالعمل هنا يشمل الإسلام وزيادة، الإسلام الأعمال الظاهرة ويشمل عمل القلب. الإيمان العمل أي الامتثال في الظاهر والباطن لأحكام الإسلام. ولذلك قالوا في تعريف الإيمان أنه قول وعمل، وهذا هو أخصر وأجمع تعريف عرف به السلف الإيمان، وكانوا لا يعدلون عن هذا التعريف حتى كثر خوض الناس في تفاصيل الإيمان فشرحوه بزيادة كلمة، فقالوا الإيمان الإيمان تصديق في القلب وعمل في الجوارح وقول باللسان، مع أن عمل القلب أو تصديق القلب وعمل الجوارح كله عمل. قالوا الإيمان هو القول والعمل، قول اللسان وهو النطق، والعمل عمل القلب الذي هو الأمور الإيمانية، التصديق والتقوى والصلاح والاستقامة والإذعان لله عز وجل والعبودية، وكل المعاني الإيمانية المعرفية القلبية تدخل في عمل القلب. ثم عمل الجوارح الذي هو الأعمال الظاهرة التي تتم عبر الأعضاء. وقالوا الإسلام الكلمة يعني الدعوة، الإسلام الكلمة يعني الدعوة، ويشمل ذلك العمل بشعائر الإسلام ومظاهر الدين. قالوا الإيمان العمل أي عمل القلب والجوارح، ويشمل الأمور الإيمانية التصديقية والعلمية، ويشمل الأعمال الظاهرة. والإسلام الكلمة أي الدعوة، فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم في حكم، لكنها كلمة قد يلتزمها في قلبه وقد لا يلتزمها وإن أذعن ظاهرا. فلذلك يستوي في هذا الحكم المنافق والمسلم الحقيقي، أو المنافق والمؤمن أي الكلمة في معنى الإسلام، لكن لا يستويان يعني في معنى الإيمان. إذن الإسلام عندهم هو الدعوة والعمل الظاهر والكلمة، والإيمان هو الحقيقة والعقيدة القلبية التي يصدقها العمل. أما كونهم يهابون مؤمن ولا يهابون إطلاق مسلم فلأن السلف يرون الإيمان هو الحكم على ما في القلب وفيه نوع تزكية فيهابون الشهادة بالإيمان للنفس أو للغير نظرا لأنها أمر متعلق بحكم الله عز وجل على العبد وهذا أمر لا يعلم. أما الإسلام فيصدقه فيظهر في العمل. فالمهم أنهم هابون كلمة مؤمن وإيمان وإطلاقها على النفس وعلى الغير لأنها فيها نوع تزكية. ومع ذلك فليس كل السلف يهابون ذلك بل يطلقونها مع الاستثناء، يقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله، فإذا علق الإطلاق أو الوصف بمشيئة الله عز وجل اندفع المحظور أو اندفع ما كانوا يكرهونه أو يهابونه. كما أن في هذه النصوص رد على المرجئة الذين يجعلون الإيمان هو التصديق فقط ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، كما أنه رد على الذين يجعلون الإسلام والإيمان بمعنى واحد على الإطلاق، مع أن هناك من السلف من قال ذلك لكن لا يقصد أنهما على معنى واحد من جميع الوجوه، لكن في الجملة أي إذا أطلقت كل عبارة شملت الأخرى وهذا حق. إذا جاءت كلمة الإيمان مفردة أو كلمة مؤمن مفردة في القرآن والسنة فإنها تستلزم الإسلام، وإذا جاءت كلمة الإيمان مفردة فإنها تتضمن الإيمان. هذا هو الأصل، لكن عند الشهادة على المعين لا نستطيع أن نجزم بذلك، كما أن الكلمتين إذا اجتمعتا أي الإسلام والإيمان في عبارة واحدة فكل واحدة منهما تحمل معنى. هذا عند جميع السلف، حتى الذين يقولون الإسلام هو الإيمان يرون أن لكلمة الإسلام خصائص أو بعض الخصائص التي تتميز بها عن كلمة الإيمان، لكن يرون المعنى الاصطلاحي الشرعي واحد في الجملة أي في أغلب المعاني. وهذا أشبه ما يكون بالترادف عندهم، لكنه ترادف ليس من كل وجه بل من بعض الوجوه، لأن الذين قالوا في ترادف اللغويات لا يقوم بترادفها من جميع الوجوه إطلاقا بل يرون بعض الفروق، لكن الفروق لا تصل إلى حد أن تعارض الكلمة الأخرى. إذن فكلمة الإسلام والإيمان حتى عند الذين يرون أن معناهما واحد أي المعنى الشرعي يعترفون أن بينهما شيئا من الفروق. وفي الحديث عن أبي برزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن باللسان، هذا فيه دليل على أن الإسلام هو الدعوة في الأصل. إذا أردنا أن نفصل في الكلمتين أن الإسلام هو الدعوة وأن الإيمان هو ما في القلب ولا شك أن الإيمان لا يصح إلا بالإسلام، يعني لا يمكن أحد أن يدعي أنه مؤمن ثم لا يلتزم الإسلام، لأنه الإيمان هو ما يقر في القلب من التصديق والإذعان والخضوع لله عز وجل والتقوى ونحو ذلك من لوازم الدين القلبية. وهذه الأمور لا تتم أبدا إلا بالامتثال الظاهر. فعلى هذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا الحديث حسن كما ذكر المحقق، فرق بين الإيمان الذي هو دعوة اللسان، الإسلام الذي هو دعوة اللسان، وبين الإيمان الذي هو العمل في القلب. وعلى هذا فإن الإسلام والإيمان كل منهما يزيد وينقص في نفس المؤمن والمسلم، بمعنى أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وكذلك معنى الإسلام. لكن معنى الإسلام في الغالب أنه لا يعرض للزيادة والنقص، نظرا لأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، وهذا الحكم فيه ظاهر وبين. لكن الإيمان أغلبه يتعلق بالأمور القلبية غير الظاهرة، ولا شك أنها تختلف بين شخص وشخص زيادة ونقص. فهناك من يكون الإيمان عنده بزيادة يقين، وهناك من يكون في الإيمان عنده اضطراب ولو في بعض أجزاء الإيمان أو في بعض مسائله، فيكون الإيمان يزيد وينقص حتى في الأمور المعنوية. فالزيادة والنقص ليست في الأمور الحسية الظاهرة والعملية، بل حتى في الأمور المعنوية، بدليل أن بعض المؤمنين لا يمكن أن يرد إليه شك في قضايا الدين، وبعضهم قد يرد إليه شك. وفرق بين من يرد إليه الشك ومن لا يرد. فالقلب الذي يرد إليه الشك يتزعزع بعض إيمانه وينقص بعض إيمانه على الأقل، وقد يزول الإيمان بالكلية عندما تحدث الردة، نسأل الله السلام. يقول السؤال: هل يمكن أن يطلق على الإسلام بأنه القيام بالأركان والفروض والواجبات الظاهرة على الجوارح، أما الإيمان فهو ما زاد على ذلك من النوافل بالإضافة إلى أعمال القلب المعروفة؟ أما الشق الأول من السؤال فهو صحيح بأنه ممكن أن يطلق على الإسلام إذا أريد التعريف الاصطلاحي له شرعا بإزاء التمييز بينه وبين الإيمان، أن يقال الإسلام هو أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ويلحق بذلك بقية أعمال الإسلام الظاهرة. هذا والإسلام بمعناه الاصطلاح الشرعي عند تعريفه مخصصا عن المعاني الشرعية الأخرى، أي عن معاني الإيمان والإحسان والأمور الأخرى التي أو الصلاحات الأخرى التي تأتي مفردة عند التعريف. يعني بمعنى إذا أردنا أن نفرد هذه المصطلحات كل واحد منها بمفهوم فإن نعرف الإسلام بهذا المفهوم. لكن الإسلام إذا أطلق الإسلام دون قرينة تدل على أن المقصود خصوصية الإسلام إزاء الألفاظ الأخرى، فإن الإسلام إذا أطلق فإنما يعني جميع الدين بما في ذلك الإيمان والإحسان وسائر أمور الدين. وعلى هذا فلا بد عند التعريف من التفصيل أو من النظر في السياق. دائما في المصطلحات الشرعية لا بد من النظر في السياق. السياق المقصود به العبارة التي تسبق وتلحق اللفظة وتدل على المعنى المقصود للمتكلم، وهذا في كما قلت في جميع المصطلحات الشرعية لا بد أن ننظر إلى السياق. فمثلا إذا جاء ذكر الإسلام في معرض تخصيصه عن المصطلحات الأخرى كالإيمان والإحسان، فلا بد من تعريف الإسلام بأركانه الخمسة. وإذا جاء ذكر الإسلام بسياق يدل على تعبير عن الدين، فإنه لا بد أن يعرف الإسلام بكل معاني الدين، وهكذا. أما قوله أما الإيمان فهو ما زاد على ذلك من النوافل فليس بصحيح، بل النوافل تتبع معنى الإسلام، مكملات لمعنى الإسلام لأنها داخلة في الشعائر الظاهرة. والسؤال الثاني يقول: ما المقصود بلفظ الزيادة في أن الإيمان يشمل الإسلام وزيادة؟ نعم، الإيمان إذا أطلق فإنه يشمل المعنى الاصطلاحي للإسلام وزيادة. إذا قلنا أن المعنى الاصطلاحي من المعاني الاصطلاحية للإسلام أنه الشعائر الظاهرة والتسليم الظاهر والدعوة أيضا، فإن الإيمان يشمله، أي يشمل هذا الظاهر وزيادة، وهو ما في القلب من اليقين والتصديق والمعاني الأخرى التي تستلزم ذلك. لكن ليس هذا هو الإطلاق الغالب على الإيمان. الإطلاق الغالب على الإيمان أنه يعني في المعنى الشرعي أنه يعني الإسلام، يعني التصديق بالدرجة الأولى ويعني الإسلام. فعلى هذا فإن الإيمان إذا جاء مفردا مع المصطلحات الشرعية الأخرى فإنه لا بد أن يعرف بالأركان الستة كقولنا في الإيمان. إذا أردنا في تعريف الإيمان تمييزه عن بقية المصطلحات الشرعية كالإسلام والإحسان فلا بد أن يعرف الإيمان بالأركان الستة، وهي الأمور التصديقية القلبية العقائدية التي جاءت بالخبر وتيقنتها الروافد الأخرى كالعقل والفطرة. فيكون بذلك يستلزم الإسلام بالضرورة، بمعنى أن من حقق أركان الإيمان الستة فلا بد أن يأتي بالإسلام، وإلا فيكون ما حقق الأركان الستة. فقوله إن الإيمان يشمل الإسلام وزيادة، أقول نعم في بعض معانيه، في بعض معاني الإيمان أن الإيمان يشمل الإسلام أي الأمور الظاهرة، ويزيد عليه الأمور القلبية الاعتقادية. وصلنا إلى صفحة 896 في الطبعة الجديدة، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الصلاة من الإيمان، وروي ذلك أو وروى ذلك من الصحابة. نعم.
بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الصلاة من الإيمان، وروي ذلك من الصحابة عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي الدرداء والبراء وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وعنه أنه سئل ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الصلاة. وعن الحسن رحمه الله: بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. وعن البراء رضي الله عنه في قوله
أقوال التابعين. إيه نعم، والله أحسن. نعم، نقرأ أعلامهم لأن نحتاج أن يعني نتعرف على أقوال الأئمة بأسمائهم. هؤلاء الذين ذكرهم كلهم من مشاهير أئمة الدين من أهل السنة وأئمة السنة. طبعا الشيخ هنا يريد أو أراد أن يؤكد أن القول بأن الأعمال من الإيمان أنه هو أولا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه إجماع أهل العلم المعتد بهم. وما شذ أو من شذ من أهل العلم أو من المعتبرين في هذا وهم قلة في القرن الأول ممكن يعدون على الأصابع، بل أقل من ذلك، أقل من ربما نقول الأئمة الذين لهم اعتبارهم اثنين أو ثلاثة ممن خالفوا إجماع السلف. فهذا القول لا يعتد به لا لعدم اعتبار هؤلاء، لكن لأنه قول شاذ وهم ليسوا بمعصومين. فمثل ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله وبعض الشيوخ لا يخرق الإجماع، وكون أبو حنيفة رحمه الله من أئمة الهدى ومن الأئمة الأربعة المقتدى بهم في الدين خاصة فيما يتعلق بالفقه، هذا لا يعني أنه متبوع في ذلك، ولا يعني أيضا أن قوله أخرجه من أهل السنة. وسبقا ذكرت هذه القاعدة والتي أرى أن يستصحبها كل طالب علم عندما يقوم الرجال، وهو أنه إذا ظهر قول شاذ أو عمل شاذ من إمام من الأئمة فإنه لا يكون قوله حجة على إجماع المسلمين من ناحية. ومن ناحية أخرى أن قوله ذلك لا يخرجه عن أهل السنة والجماعة ولا يقلل من اعتباره، لأنه ليس بصاحب بدعة من ناحية، وناحية أخرى أنه في الغالب يكون متأول، وناحية ثالثة أن الأئمة ما سكتوا عن قوله ولا جاملوا، خالفوه فيه. فمن هنا يتقرر الأصل، وهو أن الذين قالوا بأن الإيمان لا تدخل فيه الأعمال، أو أن الأعمال لا تدخل في مساوم الإيمان، هم قلة ممن نسبوا إلى السلف لا يزيدون عن عدد الصابع في القرنين الأول والثاني، وإن زادوا بعد ذلك. وأن قولهم مخالف أو مردود بالنصوص بالكتاب والسنة وبإجماع السلف، وأن وجودهم ضمن السلف لا يخرق الإجماع، بل حتى نجد هذا حتى في الصحابة رضي الله عنهم، منهم من قال بقول خرق فيه الإجماع عن اجتهاد أو عن تأول، أو لأن النص لم يبلغه، أو لأي أمر من الأمور التي يعذر بها لكن لا يتبع. ولذا نجد أن هذه المواطن، أي زلات العلماء وأقوالهم الشاذة ومواقفهم الشاذة، صارت مصدر فتنة لأهل الأهواء قديما وحديثا، صارت مصدر فتنة، اتخذوا الشذوذات مناهج. فإذا قيل مثلا للمرجع إلى الآن أنتم قلتم بقول لم يقل به السلف، قلتم إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان لا تدخل فيه الأعمال، والأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، قالوا لنا في ذلك قدوة من أئمة الهدى. فإذا قالوا ذا هذا لمن يقل علمه وفقهه، ظن أن هذه حجة، وهي ليست حجة، ليست حجة، فبل هي من التلبيس ومن الابتلاء الذي ابتلى الله به هذه الأمة، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. نعم.
وبه قال: من التابعين مجاهد وسعيد بن جبير وجابر بن زيد وعمرو بن دينار وإبراهيم النخعي والقاسم بن مخيمرة.
طبعا هذا على سبيل التمثيل أيضا، الشيخ كما عرفتم في السابق وفيما سيأتي يذكر أسماء، لا يعني أن هؤلاء هم فقط الذين قالوا هذا القول، إنما مثل بهم، وبهم يتبين الإجماع، لأن إذا كانوا هؤلاء رؤوس الأئمة في سائر التخصصات والعلوم الشرعية، فهذا يعني أن غيرهم تبع لهم، وأن قولهم يتمثل به قول السنة والحق والجماعة، وأنهم من اتبع غير سبيلهم فهو هالك. نعم.
ومن الفقهاء مالك والأوزاعي والشافعي وشريك بن عبد الله النخعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد القاسم بن سلام. عن البراء في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم نحو بيت المقدس،
يقصد بذلك أنه سمى الصلاة إيمان، والصلاة عمل، الصلاة عمل. نعم، في الصلاة نوع أمر اعتقادي، وهي كون المسلم يتوجه بقلبه في صلاة إلى الله عز وجل، لكن هذا يستصحب جميع الأعمال، الصلاة وغير الصلاة، كل الأعمال التعبدية لابد فيها من النية والتوجه بالقلب، ولذلك لا تصح بغير ذلك، لكن هذا لا يخرجها عن أن تكون أعمال. الصلاة عمل، لا شك أنها عمل، تقوم على الحركة، على حركة الجوارح، اللسان واليدين وجميع أعضاء الجسم الكبرى والرئيسية كلها تؤدي الصلاة، فإذا الصلاة عمل، ومع ذلك عبر الله عنها بالإيمان. نعم.
وعن البراء رضي الله عنه قال: لما حولت الكعبة قال رجل: كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فنزلت: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث إسرائيل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله، كيف بالذين ماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدس؟ قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال موسى بن عمران كان قد كتب عن شريك قال استاذن شريك على المهدي وعنده أبو يوسف القاضي وامتريا فقال المهدي الصلاة من الإيمان وقال أبو يوسف الصلاة ليس من الإيمان واستأذن شريك فقال المهدي قد جاء من يغسل بيننا قال فلما دخل سلم قال فرد عليه فقال يا أبا عبد الله ما تقول في رجلين امتريا فقال أحدهما الصلاة من الإيمان وقال الآخر الصلاة من العمل قال أصاب الذي قال الصلاة من الإيمان وأخطأ الذي قال الصلاة من العمل قال فقال أبو يوسف من أين قلت ذي فقال حدثني أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم نحو بيت المقدس قال فألقمه حجرا.
يعني إقامة الحجة بهذا الدليل على أن الأعمال ومنها الصلاة تسمى إيمان. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم يعني إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، لأن هنا بين أن دلالة أي النبي صلى الله عليه وسلم بين أن دلالة الإسلام والإيمان هي هذه الأمور الظاهرة شهادة لا إله إلا الله باللسان وأمور القلوب لا يعلمها إلا الله عز وجل وكذلك شهادة أن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. فهذه الأركان أركان عملية ظاهرة وجعلها هي الفارق بين المؤمن الذي لا يقاتل وبين الكافر الذي يقاتل، فمن قام بهذه الأمور فهو مؤمن لا يجوز قتاله وهو مسلم لا يجوز قتاله. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله كم افترض الله على عباده من الصلوات قال خمس صلوات قال خمس صلوات فقال هل قبلهن وبعدهن شيء قال افترض الله على عباده صلوات خمسا فحلف الرجل لا يزيد عليهن ولا ينقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق دخل الجنة.
نعم. طبعا الشاهد هنا أظن إن شاء الله واضح، ما وجه الاستشهاد بهذا الحديث؟ نعم، ما وجه الاستشهاد بهذا الحديث على أن الأعمال من الإيمان؟ نعم. أي شو معنى؟ لأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. حسنت، الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، هذا بنص حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله حرم على الكافرين الجنة. فعلى هذا فإن قوله حينما التزم هذا الرجل بأن يفعل هذه الأعمال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق دخل الجنة دل على أن الأعمال داخلة دخولا أوليا في مسمى الإيمان لأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. نعم.
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة.
يعني كل في كل هذه النصوص جعل الأعمال هذه الأعمال هي الفارق بين المسلم والكافر، ولو كانت لا تدخل في مسمى الإيمان ما صارت هي الفارق. وتعرفون أن سبب ذلك أي سبب اللبس عند المرجئة هو أنهم وقفوا في تعريف الإيمان على المعنى اللغوي فقط، على المعنى اللغوي فقط. قالوا الإيمان هو التصديق، والتصديق لا دخل له بالعمل، الإنسان قد يصدق ولا يعمل. وإن كان كثير منهم كأبي حنيفة وغيره رحمهم الله يقولون بأنه لا يصح في النهاية أن يكون المسلم مسلما إلا بالعمل، لكن قالوا هذا بإضافة نصوص أخرى، لا لأنه من الإيمان، قالوا لأنه واجب بنص آخر، أو لأنه من مستلزمات الإيمان وليس من الإيمان نفسه. وهذه الشبهة هي شبهة كثير ممن أخطأوا سواء عن تأول أو عن عمد في صرف المصطلحات الشرعية عن معانيها إلى معاني أخرى أدت في بعض صورها إلى الكفر والإلحاد. فإن الذين وقفوا على تعريف الإيمان على التعريف اللغوي وما اعترفوا بالتعريف الشرعي وما التزموه في الغالب أنهم لا بد أن يقعوا في بدعة، وأهوانهم وأسهلهم بدعة هم المرجئة الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق فقط حين وقفوا على التعريف اللغوي، وأشدهم الباطني وغلاة الصوفية وغلاة الفلاسفة، فإنهم يقفون في المعاني الشرعية على المعنى اللغوي، وأحيانا يأخذون المعاني اللغوية البعيدة عن المقصود، لأن معنى اللغة أحيانا تكون واسعة جدا، وأحيانا اللفظ الواحد يدل على معنيين متضادين حسب السياق، فيأخذون المعنى المضاد للمعنى الشرعي ويجعلونه هو المعنى الشرعي، أو يأخذون المعنى اللغوي ويتركون الاصطلاح الشرعي. فالشرع أي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في الإطلاقات الاصطلاحية قد يتوسع به من المعنى اللغوي وقد يتحدد أو يضيق. مثال ذلك عند الباطنية وغيرهم، مثلا الصلاة، الصلاة معناها اللغوي يعني الصلة أو صلة القلب أو توجه القلب، يعني الجانب المعنوي فقط. فلذا كثير من الزنادقة دخلوا من هذا المدخل فقالوا إن الصلاة هي صلة القلب بربه، وأن هذه الحركات ما جاءت إلا لنوع من لفئة من الناس الذين هم العوام وأشباه العوام الذين لا يضبطهم إلا الأمور الظاهرة العملية. أما الخواص بزعمهم فإنهم بمجرد أن يحققوا المعنى اللغوي وهو صلة القلب بربه فإن هذا يكفي منهم بأي شكل من الأشكال، فلذلك تركوا الصلاة وزعموا، يعني منهم من ترك الصلاة وزعم أنه أن ربه متصل بقلبه، قلبه متصل بربه، وأنه لا يحتاج إلى أن يقوم بالحركات والأركان، فدخلوا من باب المعاني اللغوية فأفسدوا فيها المصطلحات الشرع، والمعاني اللغوية واسعة، والشرع قد يحدد أو يخصص المعنى اللغوي وقد يعممه. إذن الذين وقعوا في هذا الخطأ في تعريف الإيمان بمجرد التصديق أو المعرفة هم الذين اقتصروا على المعنى اللغوي ولم يدركوا المعاني الشرعية التي توافرت عليها النصوص، وقد يكون لهم من النصوص ما يكون فيه اشتباه، قد يكون لهم من النصوص ما يكون فيه اشتباه. نعم.
وعن ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة، أخرجه مسلم من حديث ابن جريج. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه ابن عدي وهو صحيح على شرط مسلم.
يعني في كل هذه النصوص جعل الصلاة هي الفارق بين الإسلام والكفر، وبين الإيمان والكفر، والصلاة هي أهم الأعمال الظاهرة التي يقوم بها المسلم، فلو كان الإيمان مجرد التصديق ولو كان الصلاة لا تدخل في مسمى الإيمان ما كانت هي الفارق بين الإيمان والكفر. نعم.
وعن معدان بن أبي طلحة قال قلت لثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا حديثا ينفعنا الله به، فسكت. فقلت: حدثنا حديثا ينفعنا الله به. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. إسناد صحيح على شرط مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشركوا بالله، لا تشركوا بالله وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم، ولا تتركوا الصلاة متعمدين، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء يعرفون وينكرون، فمن أنكر فقد بري، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، لا ما صلوا. أخرجه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم بتسع: ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلاة متعمدا، فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازع ولاة الأمر أمورهم، وإن رأيت أنك أنت ولا تفر من الزحف، وإن هلكت وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عصاك عنهم وأخفهم في الله عز وجل.
يعني لا ترفع عصاك عنهم فيما يتعلق بأخذهم بالحق وأمرهم بالواجبات الشرعية مثل الصلاة. نعم. ولا تنازع ولاة الأمر أمورهم، وإن رأيت أنك أنت، يعني أنت فلان بن فلان، بعض الناس يقول أنا فلان بن فلان كذا، هما.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النعمان بن قوقل: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان فبكى يقول: يا ويلي من آدم، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار.
السجود عمل، السجود عمل، ولذلك جعل هذا العمل هو علامة الإيمان، أو أنه نعم.
الحديث عندي: يا ويلي من آدم.
أي أنا عندي: يا ويلي ابن آدم، أمر بالسجود فسجد فسجد. نعم، ابن آدم أمر بالسجود فسجد فله الجنة.
يا ويلي ابن آدم.
نعم، نقف عند هذا بالنسبة لهذه النصوص لأنها كافية، وما بعدها أيضا لا يخرج عنها، إنما هو استدلال بأقوال الصحابة والتابعين على جهة التفصيل. ذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل، ثم قول علي بن أبي طالب، وقول ابن مسعود، وقول ابن عباس، وقول أبي الدرداء، وقول جابر بن عبد الله، وكل هذه الأقوال تدور على المعنى الذي سبق، وهو أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ودليل ذلك أن الأعمال الكبرى مثل الصلاة هي الفارق بين الإيمان والكفر، وأنها شرط لدخول الجنة، والجنة لا يدخلها إلا مؤمن. ومن هنا تكون النصوص بمجموعها محكمة. وما أشرت إليه سابقا من أن الذين يعني قالوا بأن الإيمان هو التصديق أنهم اشتبهت عليهم بعض النصوص. هذا الاشتباه ناتج من أنهم ما ردوا النصوص إلى بعضها، يعني قد تأتي نصوص تدل على أن الإيمان هو مجرد التصديق، وأن الأعمال أيضا قد تخرج من مسمى الإيمان في بعض دلالاتها الجزئية، قد يعني قد يفهم منها ذلك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في قصة الزاني، قال وإن زنى وإن سرق، بمعنى أنه بقي مؤمنا وإن زنى وإن سرق. قالوا هذا دليل على أن العمل لم يؤثر في الإيمان وأنه بقي مؤمنا. اشتبه عليهم مثل هذا النص وبعض النصوص، والاشتباه كما قلت راجع إلى أنهم ما ردوا هذا النص إلى النصوص الأخرى فيفقهوا معناه، وإلى أنهم أيضا ما عرفوا أو ما أخذوا بالقواعد الحاكمة. هناك قواعد حاكمة يرجع فيها فتخصص بعض النصوص أو تقيد بعض النصوص أو تفسر بعض النصوص. إذن فمثل هذه النصوص التي استدلوا بها وزعموا أنها تدل على أن الإيمان هو التصديق نصوص مفسرة ومقيدة وأيضا محكومة، وهي أيضا قليلة جدا بإزاء النصوص الأخرى في الكتاب والسنة التي تدل على أن الإيمان أن الأعمال داخلة دخولا أساسيا في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يزيد بهذه الأعمال وينقص بتركها. هذه أغفلوها، وهذه قاعدة في جميع أمور الاستدلال خاصة في العقائد، وهو أن النصوص إذا توافرت وكثرت فلا بد أن يحمل عليها غيرها مما يعارضها أو مما يشتبه بأنه يعارضها، فلا بد أن تكون مفسرة لغيره. فلذلك إذا جاءت النصوص الكثيرة وجاء ما يعارضها فلا بد إما أن يفسر أو يقيد أو يخصص. إذا ما رد بطرق أخرى مثل ضعف الحديث أو غيره، مع أنه هناك أحاديث صحيحة اشتبهت على المرجع لكنها راجعة إلى القواعد الأخرى والنصوص الأخرى لا بد أن تفسر بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
عندي شيخ سياق ما هو
يعني. نعم، يكون وقوفنا على صفحة 911 النسخة الجديدة. ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإيمان لفظ باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهذه أيضا أرجو إما نسيت أن نختار منها نصوص لأنها أكثرها فيها تكرار ودلالتها واحدة، فإن شاء الله لعلنا ننتقي منها النصوص الكافية للمقصود ثم ننتقي للمجلد الذي يلي هذا. والآن ننتقل إلى درسنا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد وصلنا إلى صفحة 906 في معرض استدلال المؤلف على أن الصلاة من الإيمان وكذلك سائر الأعمال. طبعا سيأتي الكلام أيضا عن الأعمال، لكن هنا استدل بالصلاة بخصوصها أو أفاض في الاستدلال في الصلاة بخصوصها، لأن الصلاة هي أفضل الأعمال وهي أظهر الأعمال وبها تقوم الحجة على أن الأعمال من الإيمان. ها؟ جوزنا قول عمر، قول عمر ومعاذ بن جبل تجاوزنا. إيه، احنا الآن سأذكر قاعدتنا فيما سيأتي في هذه الآثار وما بعدها، بل وبقية الكتاب سنسلك مسلكا جديدا وهو مسلك الانتقاء للآثار من ناحية، وناحية الثانية دراسة الموضوعات دراسة موضوعية، بأن نأخذ الموضوع ونؤصل له على منهج السلف، ثم نذكر نماذج أدلة هذا التأصيل من خلال شرح اللالكائي بانتقاء الأدلة أو الآثار الصحيحة، وذلك لسببين. السبب الأول أن الموضوعات الباقية من الموضوعات السهلة ليست من قضايا الخلافية الكبرى، فهي من بدهيات علوم السلف وواضحة عند أكثر طلاب العلم. والأمر الثاني لأنها ستأتي مفصلة في شرح العقيدة الطحاوية فيما بقي، أكثر ما بقي من شرح اللالكائي سيأتي في شرح العقيدة الطحاوية، فمن أجل أن نجمع بين الدرسين ولا نكرر أكثر الأمور، نكتفي في شرح اللالكائي بأخذ الموضوعات إجمالا مع قضاياها الرئيسية كما أوردها الشارح، ثم نستدل على هذه الأمور ببعض النصوص، بعض الأحاديث والأثار الصحيحة، ونأخذ الجانب العلمي تفصيلا من الطحاوية فيما بعد. قد يكون هذا في قد وله لهذه الطريقة أسلوبان للتنفيذ. الأسلوب الأول أن نجعل موضوعات الدراسة من شرح اللالكائي تتوافق مع ما يرد في الطحاوية، فعلى هذا لا نلتزم الترتيب في شرح اللالكائي، هذا أسلوب وأنا ما جزمت بأيهما أيضا. والأسلوب الثاني هو أن نستمر في شرح اللالكائي على هذه الطريقة ونؤجل التفاصيل حتى تأتي في مواضعها من شرح الطحاوية. على أي حال، اليوم سنأخذ نماذج من أقوال السلف، أقوال الصحابة في إثبات أن الصلاة من الإيمان، والذي يلزم منه أن الأعمال من الإيمان. في قول عمر، فيما ورد عن عمر ومعاذ، فيما ورد عن عمر أولا أنه قال في عندما ذكره الصحابة بالصلاة وهو في مرضه عند موته حينما طعن وقد أصابته غشية وأرادوا أن ينبهوه، فقال أحد الصحابة: لن تفزعوه إلا بالصلاة، إنكم لن تفزعوه إلا بالصلاة. وهذا دليل عظيم اهتمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسائر السلف بالصلاة. ففعلا لما نبهوه على الصلاة تنبه من غشيته وقال رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى والجرح يثعب أو يثعب دما أي ينزف دما. الشاهد الذي يهمنا في هذا الباب قوله رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والصلاة عمل، ومن لا حظ له في الإسلام ليس بمؤمن، فعلى هذا تكون الصلاة من الإيمان والعمل من الإيمان. وبهذا يتقرر مذهب السلف بأن الإيمان عمل واعتقاد. ثم قول معاذ في الصفحة التي تليها حينما سأله عمر بن الخطاب فقال: يا معاذ، ما قيام هذا الأمر، يعني هذا الدين؟ قال: الصلاة وهي الملة، وهي الملة، وقد سمى الصلاة بالملة، والملة تشمل الإيمان والعمل. الملة تشمل الإسلام والإيمان، وتشمل الإيمان والعمل، ذلك أن الصلاة هي أعظم شعائر الدين، وهي أظهر أعمال الإسلام، فلذلك من تركها فلا حظ له في الدين كما ورد. ثم ننتقل إلى قول ابن مسعود، والشاهد منه في أن الصلاة من تركها فقد كفر، وأن تركها كفر، فإن تركها الكفر، ولا يطلق الكفر على المؤمن إلا إذا أريد كفر دون كفر، لكن الصحابة كانوا يحملون الكفر في ترك الصلاة على الكفر الأعظم، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي بعض الروايات: أطلق الشرك على من ترك الصلاة. والشرك منافر للإيمان، فمن هنا لا يطلق الكفر على مؤمن، فدل على أن الصلاة من الإيمان. طبعا المقصود الكفر المطلق. ثم ننتقل إلى قول أبي الدرداء رضي الله عنه في الصفحة التي تليها، قال: لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. لا إيمان لمن لا صلاة له، وهذا دليل صريح على أن الصلاة من الإيمان وليست فقط من لوازمه، بل الصلاة من الإيمان، وأن الصلاة تسمى إيمان، وأن من لم يصلي ينتفي عنه الإيمان. فإذا والصلاة عمل، فالإيمان عمل والعمل من الإيمان، ولا فرق بينهما إلا عندما يدل السياق على ذلك، أي في الاصطلاح الشرعي الإيمان من العمل من الإيمان، والإيمان لا بد أن يكون العمل منه أو من ثماره الضرورية. وكذلك قول جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال: قلت له: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة. جعل الصلاة بمعنى الإيمان، وضد الصلاة أو ترك الصلاة بمعنى الكفر، وأن الصلاة هي الفارق بين الكفر والإيمان. فعلى هذا والصلاة عمل، يكون الإيمان هو العمل والعمل من الإيمان. ثم انتقل إلى باب جديد وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الإيمان لفظ باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، أو بعبارة أخصر أن الإيمان قول وعمل. والسلف فسروا القول بقول القلب وبنطق اللسان، وفسروا العمل بعمل القلب وعمل الجوارح. ثم ذكر قول بعض العلم قال: قالوا الدال على أن أنه تلفظ باللسان قوله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قولوا يعني أمر بالنطق باللسان. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، هذا حديث صحيح، حتى يقول لا إله إلا الله يقول، فجعل القول علامة الإيمان وعلامة الإسلام في وقت واحد، وهي العاصمة من القتل، وهي شعار الدخول في الإسلام، أي النطق لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهنا جعل القول من الإيمان، وجعل القول قرين الإيمان وعلامة الإيمان وعلامة الإسلام، وبه يحفظ المسلم دمه. ثم قال: والدال على أنه اعتقاد، ذكر نصوص كثيرة، من أصرحها قوله عز وجل: كتب في قلوبهم الإيمان، بمعنى أنه جعل مستقر الإيمان القلب. ولا يعني ذلك أن القلب أن الإيمان لا يعد القلب، بالأدلة السابقة، وهو أنه جعل الإيمان والإسلام بالشهادة والنطق، أي النطق، وجعل الإيمان والإسلام أيضا بالعمل. ثم ذكر الأدلة على أنه عمل، ومنه قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ذلك الإشارة إلى عبادة الله والإخلاص وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، جمع فيها أعمال القلوب وأعمال الجوارح، أعمال القلوب على الإجمال وأعمال الجوارح على التفصيل. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تفصيلا، أي الأعمال الظاهرة المحددة في أركان الإسلام، وأنها عمل، وجعلها دين القيمة، ودين القيمة أصله الإيمان والإسلام. ثم قوله ذكر قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جعل سبيل النجاة وتحصيل الثواب والنعيم الذي يتمثل بلقاء الله عز وجل، لقاء النعيم، والذي أخذ منه السلف الدلالة على الرؤية، لأن اللقاء لا يكون إلا برؤية. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، جعل شرط اللقاء العمل الصالح، ونحن نعلم أن ذلك لا يمكن يكون إلا بالإيمان، فمن هنا نفهم أن العمل الصالح مرادف للإيمان في مثل هذا النص، لأنه مجرد العمل الذي ظاهره صالح لا يكفي. فإذا عبر عن الدين المتمثل بالعمل والإخلاص، بالإيمان والإسلام، بالتقوى والعمل، أو بالإيمان والعمل، كلها عبر عنها بالعمل الصالح، مما دل يدل على أن الإيمان عمل. ثم سرد المؤلف أقوال أهل العلم في ذلك، وحشدها مما يدل على أن هذا إجماع عند السلف. ذكر من التابعين الحسن أي البصري، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن جبير، وزيد بن أسلم، ومجاهد. وذكر من الفقهاء عدد كبير، مالك بن أنس، والماجشون، والليث، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن جريج، وسفيان، وفضيل، ونافع ابن عمر الجمحي، ومحمد بن مسلم الطائفي، وبقية أهل العلم والفقه في ذلك الزمان. بمعنى أنه ذكر أشهر الأئمة، مشاهير العلماء الذين تقتدي بهم الأمة، والذين هم القدوة. وهذا منهج مستمر عند السلف، وهو أنهم إذا أرادوا أن يثبتوا شيئا من قضايا الاعتقاد أو من مسائل الأحكام المتفق عليها، ذكروا من هم القدوة، وذكروا الأئمة الذين تتبعهم الأمة. وقد يحشدون أسماء كثيرة، ربما يكون بعضها عند كثير من الناس من الأسماء المغمورة، لكنهم أيضا من أهل القدوة وأهل العلم، بمعنى أنه لم يرد عند السلف أنهم يحشدون في تقرير الاستدلال وحشد الأقوال، لا يذكرون أسماء المغمورين الذين ليس لهم علم من العوام وأشباههم، إنما يذكرون الأئمة. والأئمة يتفاوتون في شهرتهم، فقد يكون من هؤلاء من ليس من المشاهير لكنه إمام في الدين. ولو رجعنا إلى كتب الرجال والتراجم لوجدنا أن الذين يستند السلف على أقوالهم وعلى تقرير الإجماع عنهم هم هؤلاء المشاهير من العلماء والعباد والفقهاء والكمل الفضلاء الذين هم القدوة في الدين. فعلى هذا يتحقق الإجماع بذكر هذه النماذج، وهذا ما أردت تأكيده. الإجماع يتحقق بذكر هذه النماذج في مثل مسائل العقيدة. فإذا حشد المؤلف أو غيره مثل هذه الأسماء فإنها تكفي لمن أراد الاستدلال وأراد التعرف على مكان أهل السلف، تكفي بالحكم على أن هذا إجماع واتفاق. قد يشذ قول أو قولين، قول واحد أو اثنين، لكن لا اعتبار لهذا الشذوذ في بعض المسائل لأمور سبق ذكرها، ومن أهمها أن القول الشاذ الذي يؤثر عن أحد السلف لا يعتد به وإن كان لقائله اعتبار، ولا يخرق الإجماع، لا يخرق الإجماع، لا يعتد به، وإن كان لا يعني يقلل من اعتبار الشخص لأنها زلة. وذلك معلوم بالضرورة، لأنه لا يمكن أن يكون هناك معصوم غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تحدث الزلة من العالم لإثبات أن العصمة لا تكون إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام ولسائر الأنبياء. فالمهم أنه حشد هنا قائمة كبيرة من أسماء الفقهاء الذين بهم يتأكد المنهج ويتأدى الإجماع، ثم ذكر أقوالا مفردة لبعضهم في بقية الموضوع. ننتقي من هذه الآثار والنصوص والأحاديث. قول في صفحة 922 في النسخة الجديدة، الرواية 1564، وهذه في الصحيح، وردت في الصحيح، جاء فيها طبعا هي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ورديفه معاذ أو ورديفه معاذ على الرحل، فقال يا معاذ بن جبل، إلى أن قال ما من عبد، أي قال أي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا حرمه الله على النار. شهادة أن لا إله إلا الله وأنه صلى الله عليه وسلم رسول الله، هذه قول وعمل، هي قول اللسان وعمل اللسان، وقد جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ضمانة من الدخول في النار، فهذا دليل على أنها يتأدى بها معنى الإيمان، لأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولأن الله عز وجل حرم على الجنة أجساد المؤمنين. فمن هنا طبعا ما عدا أهل الكبائر، وهذا أمر معلوم، لكن القصد أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سبب للنجاة من النار، ومشروطة بشروطها كما هو معلوم، وأغلب شروطها تتعلق بالأعمال، أغلب شروط لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تتعلق بالأعمال، لأنها هي الظاهرة، ونحن نعلم يقينا أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يشهد قلبه بذلك أن ذلك لا ينفعه، لأنه لا يعتبر شاهد على المعنى الحقيقي، لكنه أي نفاقه لا يعلمه إلا الله عز وجل، فيبقى أمره إلى الله، إنما لا يتحقق فيه معنى الشهادة شرعا على الحقيقة. فعلى هذا يكون بالضرورة العمل من الإيمان، لأنه لا يصح هذا إلا بعمل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم حشد أيضا النصوص بعد ذلك وأقوال السلف، من ضمنها صفحة 930 رواية 1584، هذه الإثبات أن الإيمان قول وعمل، والقول قول اللسان وقول القلب، القول القلب يعبر عنه اللسان، وعمل أي عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب في الأمور المعنوية بالتقوى والحب والرجاء وتعظيم الله عز وجل وسائر المعاني الإيمانية، هذا يسمى عمل قلب، والإرادة والنية كلها عمل قلب، وعمل الجوارح معلوم. في هذا الأثر يقول يحيى ابن سليم أو سليم قال سألت 10 من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول عمل، ثم ذكر هؤلاء 10، وهؤلاء 10 هم من أئمة الدين ومن المقتدى بهم، وبهم يتحقق أو يتمثل معنى الاتفاق، وإن كان من قالوا أكثر من هؤلاء 10، وقد سرد أيضا المؤلف عددا منهم. المهم ذكر أن سفيان الثوري قال الإيمان قول وعمل، وكذلك ابن جريج ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان والمثنى ابن الصباح ونافع بن عمر ومحمد بن مسلم الطائفي ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة، ثم ذكر بعد ذلك أقوال وكيع وأنه يقول أهل السنة، وإذا ورد تعبير أهل السنة فإنما يعني أهل الحق، سائر أهل الحق، وأن هذا اتفاق، يقولون الإيمان قول وعمل، وكذلك الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من يقول أن الإيمان قول بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. ثم ذكر قول حماد بن سلمة وحماد بن زيد الإيمان المعرفة والإقرار والعمل، وإن كان وثر عن بعض هؤلاء ما يناقض ذلك أحيانا، لكن مع ذلك يستشهد به. وهكذا نخلص بنتيجة، وهو أن مذهب السلف أن الإيمان قول وعمل، وأن التفريق بينهما في المعنى الشرعي ليس له دليل، وأن الأدلة كلها تتوجه إلى هذه العقيدة، وأن التفريق اللغوي ليس حجة على المعنى الاصطلاحي، وذلك أن غاية ما يستدل به المرجئة الذين قالوا أن الإيمان هو عمل هو تصديق القلب، غاية ما يستدلون به المعنى اللغوي، ونحن نعلم قطعا بالضرورة أن الشرع جاء باصطلاحات صارت أعم من المعنى اللغوي في كثير من الأحكام أو أخص، فالاصطلاح الشرعي هو الحجة، أما المعاني اللغوية فقد تختلف وتختلف الأفهام فيها وقد تضيق أو تتوسع، ويبقى الاصطلاح الشرعي هو الدليل. والاصطلاح الشرعي يؤخذ من مجموع النصوص، ومجموع النصوص تكاثرت إلى حد يصل إلى التواتر في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، وعلى هذا يكون اتفاق وإجماع، وعلى هذا لا حجة للمرجع، وما قال به بعض الأئمة المنتسبين للسنة من موافقة المرجع لا يعد حجة، كما فعل أبو حنيفة رحمه الله وأمثاله، لا يعد حجة لأن ذلك من زلات أهل العلم، والزلة للعالم لا يعتد بها ولا تخرق الإجماع، وإن كانت لا تنقص من قدره لأنه متأول ومجتهد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، على الطريقة الجديدة قد لا نقرأ إلا إذا كان من يعني كنا بحاجة إلى أخذ أكثر من رواية أو روايات متوالية نقرأ، ومع ذلك أرى أن نحضر أن نستمر في إحضار الكتاب، بل ضروري نستمر في إحضار الكتاب. يقول لننبه على لفظة السذج، كانت من السذجاء، السذجاء هذه لم ترد على لساني ولا أظنها صحيحة لغة. السذج التي أطلقتها في الدروس في الدرس الماضي. طيب، أحد من الأخوان يذكر هذه الكلمة وعلى ما أطلقتها؟ أي نعم، أي أن السذج أعرف بالعقيدة. المقصود بالسذج هم الذين على الفطرة لم يطرأ عليهم علوم فلسفية ولا مفاهيم طارئة ولا ثقافات صحف وإعلام وتشويشات تدخل في أذهان الناس ما لم يكن من الحق. الساذج هو اللي على الغريزة كما خلقه الله عز وجل على الفطرة. ليس المقصود بالسذج المغفلين كما يفهم بعض الناس، ولا أقصد هذا، أنا أقصد بالسذج الذين على الفطرة السليمة. السذاجة هي الغريزة، الغريزة النقية الصالحة التي جعلها الله أصل الخلق في العباد. يقول ذكر ابن عبد البر في التمهيد أن أبا حنيفة رجع عن قوله وقال إن الإيمان قول وعمل، فإذا ثبت هذا فلماذا لم يشتهر؟ ما أدري. نعم، هذا ذكر وروي عن أبي حنيفة أنه رجع عن هذا القول، لكن لماذا لم يشتهر لا أدري، ربما أنه لم يثبت أو أنه ثبت على طريقة لا تكون كافية في التخلص من هذا القول، الله أعلم. ما عندي الآن يقين من هذا. أنا أذكر أن أحد الأساتذة عندنا حقق في هذه المسألة، فحب حبذا لو يرجع إليه، بحثها واستقصاها، وكأني أتذكر أنه تكلم في هذا الموضوع بكلام مفصل عنده عليه براهين، لكني نظرا لأني لا أجزم بماذا قال فلا أستطيع أن أحكيه، وهو موجود وهو الدكتور محمد الخميس، فالرجاء من الإخوان الرجوع إليه، ولعل أحد الإخوان يتصل به يعطينا النتيجة في الدرس القادم. جزاكم الله خير. أحد يتطوع بنفسه ولا أترك الأمر؟ نعم، مستعد. جزاك الله خير. قال ما بواضح، لكن يسأل فيما يظهر لي عن الأصول الثلاثة. طبعا الأصول الثلاثة إذا أخذناها بالمعنى العقدي، بمعنى أن تلتزم عقيدة، فهي لا تصح، ومؤلفها لم يرد ذلك. وإذا أخذناها من باب التقسيم العلمي فهي صحيحة وتنبني على أصول صحيحة، لكن مع ذلك الأصول الثلاثة مبنية على أصل شرعي، وهي سؤال جبريل. جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أمور، عن الإسلام والإيمان والإحسان، فينبني تقسيمها على هذا الدليل. ومع ذلك التزامها على أنها بديلة عن أركان الإيمان وأركان الإسلام هذا لا يصح، لكنه تقسيم علمي
كتقسيم التوحيد. ومع ذلك ينبغي أن نبين للناس بين وقت وآخر أن هذا التقسيم إنما هو تقسيم اصطلاحي علمي وليس تقسيم توقيفي. هذا يسأل عن محتويات هذه الورقة، طبعا لعلي استعرضها بسرعة. يقول إن بعد بسم الله بدأ الورقة بلا إله إلا محمد رسول الله، ثم ذكر أن فتاة تبلغ من العمر كذا مريضة جدا وأن الأطباء عجزوا عن علاجها، وفي ليلة القدر بكت الفتاة بشدة ونامت، في منامها جاءتها السيدة زينب. طبعا إذا جت مثل هذه الألقاب فهي من سمات أهل البدع. طبعا لا شك أن زينب سيدة، لكن تصدير اسمها بالسيدة من علامات الصوفية، شعرات الصوفية وأمثالها، وأنها أعطتها شربة ماء، ولما استيقظت من نومها وجدت نفسها شفيت تماما بإذن الله، ووجدت قطعة من قماش مكتوب عليها أن تنشر هذه الرسالة توزعها على 13 فرد. هذا من الدجل. وأن هذه الرسالة وصلت إلى فلان، إلى شخص وصف عمله بأنه كذا رتبة عسكرية، فحصل على ترقية خلال 13 يوم، وصلت إلى تاجر فأهملها فخسر كل ثروته. على أي حال، هذا كله من الترهات والدجل، وأظن أمثالكم لا يخفى عليه مثل ذلك. يعني قد يكون في مثل هذه الأمور أو في بعضها شيء من الحق، لكن ليس على هذا النمط، ليس على هذا النحو. بمعنى أنه قد الإنسان المضطر يدعو الله عز وجل فيفرج كربته بسبب رؤيا مثلا، قد يحدث هذا. قد أيضا ترشده الرؤيا إلى علاج بإذن الله، وهذا نوع من الكرامة، لا، لكن لا يكون أصل. أما أن تكون ما أتت فلانة وأعطت فلانة كذا وقالت لها خذي هذا ووزعيه وأعطيه كذا عدد من الناس، فهذه من الزيادات التي لا أصل لها في الشرع، وهذه من ترهات المبطلين والزنادقة والجاهلين، وأغلبها يكون من الصوفية لربط الناس بالأشخاص وبوسائل الصوفية التي يعني ضعفت في هذا البلد بحمد الله. فكأنهم يريدون أن يعيدوا للناس أساليبهم المضلة، أساليبهم المضلة، والله أعلم.
هل يصح دعاء الله عز وجل بقوله يا مسهل يا معين؟ وهل هي من أسماء الله عز وجل يجوز وهكذا؟ كلمة مسهل ومعين فيها نوع من الترادف، والمعين بمعنى الذي تطلب منه الإعانة، وكذلك التسهيل، يا الذي يطلب منه التسهيل والعون. فعلى أي حال، في نظري إن الدعاء في مثل هذه الأمور لا بأس به، لأن المقصود الخبر وليس المقصود الدعاء بالاسم. كون الله عز وجل معين ويتوكل عليه يعني ذلك الخبر على أن الله عز وجل يعين عبده، وإن كانت المعين أسهل من كلمة يا مسهل، ولو أنها أدرجت ضمن عبارة أحسن من إطلاقها هكذا مجرد يا مسهل الأمور، يا معين الصابرين ونحو ذلك، تكون في درج الخبر عن أمر مقيد، هذا لا بأس به. لكنها مطلقة هنا بدون أن تقيد بوصف، أرى أن فيها نظر، فيما يظهر لي أن فيها نظر. فإذا قيدت وألحقت بمعنى معين، يا مسهل كل عسير مثلا، أو يا معين الصابرين أو نحو ذلك، هذا فيما يظهر لي أنه لا بأس به، لأن المقصود به الإشارة إلى أفعال الله عز وجل، وأفعال الله لا تتناهى، فهو على كل شيء قدير. وما دامت العبارة صحيحة المعنى، فإذا جاءت بسياق لا يدل على أن المقصود به إطلاق الاسم المفرد، فلا حرج، خاصة إذا كان لم يرد في ذلك نص أي أنه اسم، فمثل كلمة يا عليم يا حكيم هذه لا بأس بها، لكن ما يتعلق بالألفاظ التي لم ترد من أسماء الله عز وجل فالأولى كما قلت أن تقيد بما يدل على المقصود، وذكرت مثال ذلك. نعم. ها؟ الدعاء لازم يكون في صفة؟ إذا كانت مفردة فلا بد أن يكون بالصفة والاسم، وإذا كانت جاءت في سياق يدل على المقصود يعني أن تقيد بأمر معين فالتقييد يعني هو الذي يدل على المراد، فلا مانع من أن تكون العبارة ينادى فيها الله عز وجل على التقييد كما ذكرت. نعم. أي يعني إضافة، قصدك أنه هل المعين من أسماء الله عز وجل وهل يسمى به؟ ما أعرف أنه من الأسماء الثابتة، ومع ذلك ذكره بعض الذين توسعوا في ذكر أسماء الله عز وجل، فما عندي الآن حقيقة يقين في الأرجح، فعلى هذا إن كان الأرجح أنه اسم وهذا ما أظنه، فالأولى ألا يسمى به أو يعبد به الإنسان، وإذا ثبت أو ترجح أنه اسم فلا حرج، مع أن بعض أهل العلم قال بالنسبة للتعبيد يجوز الإضافة حتى إلى الأفعال لا يلزم أن يكون إلى الاسم، إذا كان الشيء من أفعال الله الصحيحة أو الخبر عن الله خبرا صحيحا فلا حرج فيه، ولذلك توسع بعضهم في مسألة التسمية حتى بغير الأسماء الثابتة مدام يدل على معنى صحيح، لكن فيما يظهر أن في هذا نظر، أن هذا أمر لا ينضبط، لو فتح فيها الباب ما انتهى إلى شيء. مسألة المعين حقيقة ما عندي منها الآن يقين، لكن الراجح فيما يظهر لي أنها ليست من أسماء الله. يقول هل صحيح أن ولي الله غالبا ما يكون من المستضعفين؟ ما أدري، ما يلزم، فيما يظهر لأنه لا يلزم. كلمة غالبا هذه فيها يعني تقييد، ما أدري والله، ما أدري. ما حكم الجزم بأن فلان المعروف بالعلم والدين ولي من أولياء الله؟ وما هي البشرى التي وعدهم الله إياها في الدنيا مع أن كثيرا منهم يضيق عليه كذا؟ على حال الجزم بأن فلان من أولياء الله هذا لا يجوز، مثل الجزم بمصير أحد من العباد، لكن أن يقال هذا ولي من أولياء الله بناء على القرائن وظواهر الحال فهذا معلوم، لا شك أن إذا رأينا على عبد من العباد قرائن الولاية من الاستقامة والصلاح والتقوى وغير ذلك فإن هذا لا شك أنه من أو هذه الأمور من قرائن ولاية الله عز وجل، فيقال فلان ولي من أولياء الله على سبيل الشهادة بما نعلمه ظاهرا ولا نجزم، فعلى هذا فالجزم بمن على الاعتقاد الذي تقسم عليه هذا أمر صعب ولا ينبغي، وربما يكون من الأمور غير مشروعة. أما الشهادة العامة تشهد بأن فلان ولي من أولياء الله بناء على القرائن الظاهرة إذا شهد له عموم الناس، لأن الشهادة نوع على نوعين، شهادة بمعنى الجزم وشهادة بمعنى الأخذ بالقرائن الظاهرة، فالمعنى الأخير صحيح، يجوز أن تقول الله فلان يظهر لي أن فلان ولي من أولياء الله أو فلان من ولي من أولياء الله بناء على ما يظهر من ما يظهر للناس من أعماله وحاله. إذن فالجزم الذي يعني الاعتقاد الذي ممكن أن تقسم عليه هذا لا يجوز، لأنه مثل الجزم بمصير العبد، وفرق أيضا بين الحي والميت، يعني التغليب في أمر الحي أكثر من أمر الميت أكثر من أمر الحي، لأن الميت إذا مات وظاهره على الولاية يشهد له بالولاية شهادة عامة، أما الحي فلا تؤمن عليه الفتنة ومع ذلك يشهد له بظاهر حاله في وقت الشهادة على ألا تتعلق الشهادة بمصيره. إذا كانت الشهادة على واقع الحال فلا حرج فيها بشرط أن لا يكون الجزم اليقيني الذي يؤدي إلى الاعتقاد. أما كلمة يضيق عليها أو ما يضيق عليها هذه ما فهمتها أنا، ما هي البشرى التي وعدهم الله إياها في الدنيا مع كثيرا منهم أن كثيرا منهم يضيق عليه؟ هذه عبارة مبهمة، وربما في نفس السائل أمر محدد، والكلام ينبغي أن يكون عام في مسألة الولاية عموما، ولاية المؤمنين لله عز وجل. فأولياء الله لهم البشرى في الحياة في الدنيا من عدة وجوه: أولا شهادة الناس لهم، والأمر الثاني ما يطمئن الله به قلوبهم من نور الإيمان ولذة العبادة ويعني سعادة الحال ونحو ذلك مما يلاحظه أهل التقوى والاستقامة، فهم يعيشون حياة قلبية يسعدون فيها في الدنيا تتمثل فيها البشرى لهم في الحياة الدنيا، إضافة إلى ما يجدونه من قرائن الحال على الولاية من شهادة الناس ومن كرامات تحدث لهم منظورة وغير منظورة وغير ذلك مما هو معلوم وربما لا يتذوق أكثره أو لا يتذوق أكثره إلا أهل الاستقامة. يقول: الآن يكثر في المسابقات الثقافية في المدارس إرادة سؤال أين الله، في نظر أن هذا خطأ، خطأ فادح ما ينبغي تعريض الأطفال له، ما ينبغي أن يكون سؤال. السؤال أين الله لا يكون إلا بموجب شرعي، عندما يعني نشك في إسلام شخص من الأشخاص مثل الجارية التي العجماء التي لا يعرف تعرف حالها يمكن أن تسأل، أو في مقام عند القاضي أو عند العالم الكبير. لا يجوز سؤال أين الله إلا في مقام شرعي تقتضيه الحال ويقدر هذا أهل العلم، أهل العلم الكبار. أما السؤال عن هذا إلا إذا كان هذا الأمر واردا أصلا في المقرر، فالسؤال عنه من باب اختبار الطالب في إدراكه للمعلومة قد يجوز مع التحفظ. أنا أرى أنه حتى إذا كان في المقرر الأولى عدم السؤال إلا بطريقة غير مباشرة، بطريقة غير مباشرة، السؤال عن من ينكرون العلو، أو السؤال عن فقد بأن الله في السماء، ما حكمنا عن ممكن. أما السؤال أين الله فلا ينبغي، خاصة الأطفال مداركهم يعني لا تستوعب هذه الأمور، يمكن يقع في فتنة ولا يشعر وأنت لا تشعر. فالسؤال في نظري أنه فتنة، والأولى عدم التعرض إليه إلا لموجب، وهذا يقدره أهل العلم وطلابه. سؤال طويل يتضمن أسئلة، أوله في ما يشبه الاستدراك والملحوظة أو وجهة نظر من السائل، وكأنه يعبر عن من سمع أو عما سمعه من بعض الناس فيما ورد في كتاب الخوارج الحلقة الرابعة من سلسلة الأهواء. لا شك أن موضوع الخوارج أو غيره من الجماعات والفرق من الموضوعات التي يتحسس فيها الناس، ودائما الأهواء من الأمور الحساسة التي ربما بل كثيرا ما يقع فيها الفهم الخاطئ، وأيضا الناس ينزلون فيها أو ينزلون فيما يسمعون فيها من أقوال ومقالات أحيانا تنزيلا خاطئا أو مصيبا، لكن في أمر قد لا يظنون أنه صحيح أو يخالف قناعاتهم أو مناهجهم التربوية أو يخالف ما ظنوه. فعلى أي حال الملحوظة تتعلق في بعض ما يرد أحيانا في هذا الكتاب وغيره من بعض الملاحظات أو تشخيص بعض الأخطاء، خاصة فيما يتعلق بالأخطاء التي تحدث من الجماعات المعاصرة أو الاتجاهات أو نحوها. فما أردت أن أقوله هو أن ما يرد من ملاحظات أو ما يرد من مثل هذه الأمور التي يظن أن يقصد بها أشخاص أو جماعات، أنا أقول قد يقصد فيها فعلا، أي قد تنطبق على جماعات وأشخاص. بل ما تكلمنا في أمر يتعلق أو ما تكلمت في أمر يتعلق بسمات الخوارج في العصر الحديث إلا عن ظواهر موجودة، لا أتكلم عن خيال أو افتراض. فمن الطبيعي أن هذه الظواهر موجودة في أشخاص، موجودة في جماعات، موجودة في اتجاهات، موجودة في مناهج تربوية، في مناهج حزبية وفي غيرها. ومن الطبيعي أن كثيرا من الناس قد يضيق بهذه الملاحظات ولا يحب أن يسمعها، لأنه إما أن يكون تنطبق على إنسان عزيز عليه أو على جماعة يعجب بها أو على اتجاه من الاتجاهات التي يرى أنها صائبة أو يرى أن ما ليس عليها ملحوظات، لكن مع ذلك يجب أن لا يضيق صدره. وفعلا أنا ما تكلم في كتاب الخوارج ولا في غيره عندما أتكلم عن السمات الظاهرة أو المعاصرة، السمات المعاصرة اللي هي سمات الأهواء، إلا عن أمر واقع، وبينت هذا تبيينا كافيا في مقدمة كتاب الخوارج، وذكرت إن الإشارة إلى السمات وحتى في ثنايا الكتاب وعند الفصل الثالث الذي يتعلق بالسمات الخوارج في العصر الحاضر ذكرت بأسلوب بين واضح أن هذه السمات وهذه الظواهر لا تعني في من توجد فيه أنهم يوصفون بأنهم خوارج من كل وجه. وقد توجد هذه السمات في أناس من أهل العلم لكنها زلت، وقد توجد هذه السمات أيضا في اتجاهات تدعي السلفية وتدعي السنة والجماعة لكنها من باب الزلات. ولذلك سميت سمات، السمة غير الأصل، السمة الخصلة والعلامة أو الظاهرة التي لا تصل لحد الحكم بأن هذا الشخص من خوارج أو أن هذه الفئة من الخوارج، لكن يخشى عليه. وذكرت أنه ذكر هذه السمات ضروري لأن هذه الجماعات وهؤلاء الأفراد إن أصروا واستمروا على خطأهم ربما تتجارى بهم الأهواء كما تجارت بالسالفين قبلهم إلى أن يؤسسوا فرقا وهم لا يشعرون. والدين النصيحة. فالمهم ما ذكره السائل قد يكون صحيح أن الناس يفهمون تنزيل هذه الملاحظات والسمات على أشخاص معينين أو على جماعات، وكونهم يخطئون في الفهم أو لا يخطئون هذا لن يجرني إلى أن أسمي أشخاص، ولن يجرني أيضا إلى أن أفصل تفصيلات من أجل دفع إيهام عند بعض الناس، لا يهمني هذا كثيرا. أما الأصل فهو عندي فيما يظهر لي سليم في حد اجتهادي، وقد استشرت عليه مجموعة من العلماء وطلاب العلم يصلون إلى العشرات في الكتاب قبل أن أنشر، استشرت فيه جماعة من العلماء وطلاب العلم، فيعني أن الكتاب ليس جهد فردي وليس كل ما فيه خاص بشخص أو باجتهادات شخص. فعلى أي حال كما قلت وأعيد، لأن المسألة وردت أكثر من مرة أو هذا الإشكال ورد أكثر من مرة، وهو أنه من تقصد في كلامك الفلاني، من تقصد، تقصد فلان، تقصد الجماعة الفلانية، أنا أقول هذا لا يهم، يهم من التأصيل، هذا أصل شرعي قد يخطئ بعض الناس في تطبيقه، فما حيلتي؟ لن يستفزني هذا الخطأ من كثير من الناس إلى أن أقول أقوالا لا تثبت عندي أو أتكلم في أناس لا أصدق.